أما إحرامه عليه الصلاة والسلام فقد ثبتت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتى ميقات ذي الحليفة وبات بذي الحليفة صلوات الله وسلامه عليه، وكان خروجه لخمس بقين من ذي القعدة وذي القعدة، ووصف هذا الشهر بذلك لأنهم كانوا يقعدون فيه عن القتال لأنه من الأشهر الحرم، وهو بداية الأشهر الحرم الثلاث ذي القعدة وذي الحجة والمحرم. خرج عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى صلاة الظهر بالمدينة، ثم نزل بالوادي وادي العقيق ويسمى بأبيار علي، وهذه التسمية يزعمون أنه كان في هذا الموضع بئر قاتل فيه علي رضي الله عنه الجن، وهذه قصة مكذوبة وهي من اختلاق الرافضة وليس لها أصل، ولذلك يسمى هذا الميقات الأفضل أن يسمى بذي الحليفة أو الميقات، أما تسمية بأبيار علي فليتها تلغى لأنها من الكذب الذي لا أصل له. بات عليه الصلاة والسلام وطاف على نسائه صلوات الله وسلامه عليه، فلما أصبح اغتسل، ثم صلى الفجر بالميقات، وهذا الميقات في المدينة ميقات ذو الحليفة هو في وادي العقيق عند مبتدأ جبل عير المطل على الجهة الغربية من وادي العقيق، الجهة الغربية من جبل عير عند رأسها وخشم الجبل المطل على الوادي، هناك الميقات. وذو الحليفة، الحليفة مؤنث الحلفة ونوع من الشجر، كانت شجرة في بطن الوادي، وهذا الوادي يسمى بالعقيق، والعقيق هو الموضع الذي يشق من الأرض لجريان السيل والوادي، وهذا العقيق يسمى في أكثر من موضع في جزيرة العرب أكثر من عقيق، الأعقة كثيرة وذكرها ياقوت الحموي في معجم البلدان، لكن العقيق الأعلى والأوسط والأدنى، الأعلى جهة الميقات والأوسط من بعد قصر عروة الذي يطل على الوادي، وتستطيع على أطراف الحرة الغربية التي تسمى بحرة الوبرة مقابل جمة أم خالد، لأن هناك ثلاث جبال تسمى بالجماوات، فالجبل المطل على الوادي مقابل لعير، عير في جهة الجنوب وجمة أم خالد في جهة الشمال، وكانت هذه الأرض من أجمل أرض الله وتغنى بها الشعراء، وكان فيها قصر سعيد بن أبي العاص ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهي التي يقول فيها الشاعر: القصر فالنخل فالجماء بينهما أشهى إلى النفس من أبواب جيروني، وجيرون هي دمشق، فجعلها أفضل من الشام من جمالها مما كان فيها من العيون والبساتين. وذكر بعض المؤرخين أن ماءها كان من أصح الماء، وكان عذبا حتى إن أمراء بني أمية وخلفائها كانوا يحملون الماء من العقيق إلى الشام من عذوبة هذا الماء. وهذا الوادي وهو وادي العقيق قال فيه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن هذا الوادي مبارك، والعقيق الذي أحرم فيه عليه الصلاة والسلام من أعلاه جهة البيداء، والبيداء شرف مطل على الوادي من الجهة الشمالية حينما تأتي من طريق المدينة القديم وتريد أن تنزل إلى الميقات، فبداية النزول هو البيداء، وبعد البيداء هذه منبسط يسمى بذات الجيش إلى بداية الجبال الغربية المطلة على المدينة، فهذه تسمى ذات الجيش التي انقطع فيها عقد عائشة رضي الله عنها في قصة التيمم: حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، ذات الجيش بعد البيداء. فنزل عليه الصلاة والسلام في الميقات وبات ليلته، ثم أصبح عليه الصلاة والسلام فاغتسل، ثم صلى الظهر، ولما صلى الظهر أوجب عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الظهر استجابة لأمر الله عز وجل، كما في الصحيح: أتاني الليلة آت من ربي وقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وفي بعض الروايات: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فالأفضل أن يصلي الفريضة ثم يحرم بعدها. فإذا لم يكن وقت فريضة ولم يكن وقت نهي، فإنه يصلي ركعتين، ليس على سبيل الوجوب ولا على سبيل الإلزام، ولكن جماهير السلف والأئمة كلهم على أن السنة في الإحرام أن يكون عقب صلاة. فإذا لم تكن فريضة فإنه يصلي نافلة، ونص على ذلك أئمة الإسلام حتى الإمام أحمد رحمه الله، وقال: إذا لم يكن وقت فريضة فصلي ركعتين إذا لم يكن وقت نهي. فهذا عليه عمل السلف الصالح رحمهم الله. إنما المحظور اعتقاد وجوب الركعتين، إذا اعتقد وجوبها وأن الإحرام لا يصح بدون ركعتين فحينئذ يمنع منه. فأوجب عليه الصلاة والسلام، كان غسله قبل صلاة الظهر، وهذا يسمى غسل الإحرام، فأصبح عندنا الغسل ثم صلى عليه الصلاة والسلام الظهر ثم أوجب الغسل للإحرام. ورد الأمر به منه عليه الصلاة والسلام في حالة خاصة، وهي للنفساء، فقال لأسماء بنت عميس لما نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء، كما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله، وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة، وعند أحمد عن أسماء نفسها، أسماء بنت أبي عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعنه، فولدت ابنه محمد بالبيداء، فاستفتى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل. فهذه سنة أنه عند الإحرام يغتسل، ويتأكد هذه السنة إذا كانت الحائض والنفساء. المسألة الثانية: يصح الإحرام بدون غسل، ويصح الإحرام بدون صلاة، ويستوي أن ينزل ويصلي ويحرم كما ورد، سواء فريضة أو نافلة، أو يمر مرورا بالميقات فينوي. فالعبرة بالموضع أن لا يمر به إلا وقد دخل في نسك الحج أو العمرة، هذا هو الأهم. بعد هذا سواء مر بالبر أو في الطائرة فإن هذا يجزي، أو في الباخرة كما في الجحفة، ما دام أنه محاذي ونوى بالمحاذاة فلا إشكال. هذا بالنسبة للنية. فإذا نوى ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أهل وهو في المصلى، في مصلاه، ثم لما ركب عليه الصلاة والسلام على دابته وناقته لبى عليه الصلاة والسلام وأهل، ثم لما على شرف البيداء أهل، فاختلف الصحابة رضوان الله عليهم، فمنهم من قال أهل على البيداء ولم يسمعوا إهلاله في الوادي، ومنهم من قال أهل حينما استوى على ناقته ولم يسمعوا إهلاله في المصلى. وحفظ عبد الله بن عباس هذا الاختلاف فقال: كل قال أنا أعلم بما كان، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته أوجب ونوى عليه الصلاة والسلام وهو في مصلاه، فلما استوى على راحلته لبى، فأدرك أقوام وسمع أقوام تلبيته لما ركب على راحلته، ثم لما على البيداء أوجب. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يهل إذا ركب الدابة، إذا ركب استوى على الدابة يهل، قد يكون خفي عليه إهلال النبي صلى الله عليه وسلم في مصلى. وهو أيا ما كان في المصلى وفي الدابة هو لا زال في الميقات، ينتبه لهذا. لكن السنة أن يكون قبل ركوب الدابة، مجرد أن ينتهي من الصلاة يهل ويوجب، يقول لبيك عمرة ولبيك حجا. ثم إذا كان مريضا أو يخشى، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيّن أن السنة أن يشترط، فقال لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابن عمه رضي الله عنها وأرضاها الهاشمية، قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال أهلي واشترطي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، فإن لك على ربك ما اشترطي. فإذا اشترط المريض ثم اشتد عليه المرض ولم يستطع تحلل من الإحرام ولا شيء عليه، لأنه بالشرط وقد قال صلى الله عليه وسلم فإن لك على ربك ما اشترطت. ولما